مبارك اسم الرب. كلمة الرب إلينا في هذا المساء من إنجيل لوقا الإصحاح الثالث عشر. إنجيل لوقا الإصحاح الثالث عشر. رح نقرأ بنعمة المسيح الأعداد من واحد حتى العدد تسعة. إذن إنجيل لوقا الإصحاح الثالث عشر الأعداد من واحد حتى تسعة. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فقال يسوع لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. آمين ثم آمين. بين العدالة والرحمة، بين العدالة والرحمة. في الإصحاح الثاني عشر، أي الإصحاح الذي قبل هذا الإصحاح، يتكلم الرب يسوع المسيح عن الدينونة وعن ضرورة الاستعداد لمجيء الرب يسوع المسيح. ويقول الرب يسوع: لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. إذن هناك دينونة وهناك مجيء للرب يسوع المسيح، وطالما أننا لا نعرف الساعة التي سيأتي فيها الرب يسوع فعلينا أن نكون مستعدين. بطرس الرسول عندما سمع الرب يقول أنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان، وأن الحديث هو عن التوبة، قال له: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ يا لها من كبرياء. الرب يسوع يتكلم عن التوبة وعن ضرورة الاستعداد، وبطرس يقول له: قلنا الكلام ولا لغيرنا؟ ليه أنت أحسن من غيرك؟ ليه أنت أفضل من غيرك؟ كلياتنا محتاجين للسهر، كلياتنا محتاجين لترقب ساعة مجيء المسيح، كلياتنا محتاجين أن نراقب طرقنا وأن نتوب عن خطايانا وأن نستعد لتلك الساعة. ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ طبعا إليك وللجميع، ما في استثناء، لأن الجميع أخطأ وأعوزهم مجد الله، وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ليه أنت أفضل من الناس حتى الكلام يكون إلهم وإلك؟ أنت استثناء. في ناس لحد الآن بتجي على الكنيسة وعندها نفس الشعور، لما نتكلم عن الخطية بيعتدوا أنه نحن ما لنا علاقة في الموضوع، القسيس عم يحكي مع اللي جنبي، يميني يساري قدامي وراي إلى آخره. ضرورة التوبة هي للجميع، ما في واحد فينا مؤمن أو غير مؤمن إلا وبتتعرض أقدامه للوسخ وللغبار الموجود في هذا العالم. لذلك مضطرين ومحتاجين في كل يوم وكل ساعة أن نتنقى وأن نتطهر لكي ما نستطيع أن نعيش حسب ما يرضي الرب وأنجيل المسيح. ألنا تقول هذا الكلام أو هذا المثل أم للجميع أيضا؟ قد صعب أن الإنسان يظن نفسه أقدس الجميع وأنه أرفع من الجميع وأنه لا يحتاج حتى لنعمة الله في موضوع التوبة. صعب كتير. في الإصحاح 13 نجد نفس الحديث، الناس عندها نفس الأفكار، نفس التوقعات. هناك قوم يسأل الرب يسوع المسيح عن أناس جليليين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، وعن برج سقط على الناس فقتل 18 شخصا. يسألون الرب يسوع المسيح، والرب يقول لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاط أكثر من كل الجليليين؟ يعني مجموعة من الجليليين ربما عملوا فوضى في المنطقة، فأخذهم بيلاطس أو أرسل الجيش، بيلاطس الوالي أرسل الجيش وراءهم فهربوا إلى الهيكل، وهناك بطش بهم أو بطش الجيش بهم في قلب الهيكل، فاختلطت دماءهم بدماء الذبائح. فظنوا الناس أن إذا الإنسان يعني بيموت مثل هيك موتي، هذا معناته أنه هو إنسان خاطئ كتير، لأنه واحد بيموت موتي صعبة وبشعة إلا إنسان خاطئ، هيك بيظن الناس بأفكار الناس. لكن مين اللي قال هذا الحكي؟ قالوا له في برج وقع في سلوان، وكان في 18 شخص أو 20 شخص جنب البرج، فسقط البرج على الناس وماتت الناس. ال 18 شخص اللي ماتوا أكيد أكيد مذنبين أكثر من كل الناس، وإلا ما وقع البرج عليهم تحديدا. ليه الناس بتفكر بهذه الطريقة؟ الرب قال لهم كلا، مش هيك التفكير. في ناس أشرار كتير عايشين في الحياة ومتنعمين، وفي ناس أبرار كتير عايشين في الحياة وهم متألمين ومتعذبين. مين اللي قال لك مقياس الألم هو الخطية؟ مين اللي قال هذا الحكي؟ يعني إذا واحد مات دعسته سيارة بيكون خاطي، وإذا مات على فرشته بيكون بار؟ كثير من المؤمنين ماتوا سيارة دعستهم، أو ماتوا بسرطان، أو ماتوا بألم تحت ألم شديد. شو له علاقة؟ شو له علاقة؟ بس مع الأسف هيك الناس بتفكر. طالما في عندك مشكلة، في عندك ألم، في عندك موت قاسي، فهذا يعني أنك أنت إنسان خاطئ. رب يقول لهم كلا كلا، مش هيك أبدا. المصائب لا توزع على الناس بمقدار شرور الناس، يعني أنا هالقد شري فالمصائب هالقد أدى، الثاني شره أقل فمصابه أقل. لا، مش هيك أبدا، مش هيك. أيام أيوب، وأنتم بتعرفوا أيوب رجل بار، والله يشهد عن بره وعن كماله. جاء أصدقاء أيوب حتى يعزوه في مصابه، لكن مع الأسف رغم أنه أصحاب أيوب حكماء أيضا مثل أيوب، وأصدقاء أيوب جماعة مميزين ويفترض أنه أتقياء أيضا، لكن كان عندهم نفس النظرة يلي كانت عند اليهود. يعني نحن عم نتكلم عن أيوب قبل الرب يسوع المسيح ربما بأكثر من 2000 عام. الناس كيف كانت تفكر؟ أليفاز التيماني واحد من المجموعة وقف قدام أيوب، اطلع عليه، لا المرض من فوق لتحت، لا الألم، لا المصيبة، لا أولاده ماتوا، غناه كله تبخر، ما بقى له شيء في هالدنيا يعني، وقاعد جنب القمامة وعم بيحك بحجرة، عم بيحك جروحه اللي متقيحة، منظر بشع جدا ومؤلم جدا. ضلوا 7 أيام ما قدروا يحكوا معه من شدة الألم يلي أيوب عايش فيه. لكن لما تكلم أليفاز تكلم بجهل شديد جدا، وقف قدام أيوب وقال له: أليس شرك عظيما؟ أوف، جاي تعزي؟ أليس شرك عظيما وآثامك لا نهاية لها؟ منين بتعرف أنت أنه أيوب شرير؟ منين بتعرف؟ أليس شرك عظيما وآثامك لا نهاية لها؟ قال: لأجل ذلك حواليك فخاخ، ويرعبك رعب بغتة أو ظلمة فلا ترى، وفيض المياه يغطيك. يعني بسبب شرك المصائب كلها فوق رأسك، مع أن الله يشهد عن بره. بس هيك الناس، هذا هو الطريق يلي بيفكروا فيه الناس، الأسلوب يلي بيفكروا فيه الناس. تذكر بولس الرسول في أعمال الرسل الصحة 28 كان بالبحر مع مجموعة من التلاميذ، ويبدو كان في أمطار والسفينة كادت تغرق إلى آخره. المهم نجوا من البحر وطلعوا على اليابسة في جزيرة مليطة، وهناك في جزيرة مليطة الناس قدموا له إحسان، يقول الكتاب، يعني غير المعتاد، يعني اهتموا فيهم كلياتهم اهتمام غير عادي، وبلا شك كانت هذه نعمة من الرب. وجابوا لهم حطب وشعلوا لهم النار حتى يجففوا ثيابهم وملابسهم. فراح بولس الرسول يجمع حطب كمان، يعني فجمع كمية كبيرة من الحطب وجابها وحطها جنب النار، وأخذ حطبه حتى يحطها بالنار، وإذ بأفعى تظهر من بين الحطب وتنشب في يده، يعني عضته في إيده. الناس الموجودين أهل مليطة، مع أننا وثنيين، يعني نتكلم عن اليهود فنقول أنهم يفكرون بهذه الطريقة الساذجة، ولكن الآن نحن نتكلم عن أناس وثنيين، ولاحظ أنه نفس التفكير، نفس التفكير. فلما شافوا أهل مليطة أن بولس الرسول نشبت في يده أفعى، قال فلما رأى البرابرة الوحش، يعني الأفعى، معلقا بيده، قال بعضهم لبعض لابد أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. لابد أنه إنسان قاتل. وش عرفكم أنه إنسان قاتل؟ لابد، يعني أنه أخذوا الحكم، اتحققوا، كأنه تحققوا وعرفوا ماضي بولس وإلى آخره، واكتشفوا أنه قاتل والآن ينبغي أن يقتل. مين اللي قال هذا الحكي؟ مين اللي قال هذا الحكي؟ رب يسوع المسيح قال لهم كلا، أقول لكم مش هذا هو التفكير المنطقي، ولا هي الطريقة يلي بتقيموا فيها الناس إن كانوا أشرار أو أبرار. كلا أقول لكم، كلا أقول لكم. صحيح أنه هدول الجماعة أشرار ويستحقون العقاب، لكن هذا لا يعني أن الشر فقط هو في الذي تنزل عليه المصائب، لا مش هيك القصة. ما تفكرون به ليس صحيحا، المصائب ليست دائما سبب خطايا للناس أو بسبب خطايا خصوصية يعيشها الناس، لا. الطريقة التي يموت بها الإنسان ليست دليلا على شره أو بره. كأني بالرب يقول لهم لا تحكموا بحسب ظواهر الأمور. نعم جماعة هدول خطاط يلي ماتوا وانقتلوا، إن كانوا الجليليين يلي سقط عليهم البرج أو اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، هم أشرار، لكن كلكم أيضا في الموازين إلى فوق، كلكم جميعكم. لذلك قال الرب يسوع المسيح إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تلكون. القصة لما نشوف مصيبة ما نحكم على الآخر، لكن نبلش نفحص أنفسنا ونشوف أنفسنا إن كنا نحتاج إلى توبة أو لا نحتاج إلى توبة. لما تشوف أي مصيبة أو مشكلة واقع فيها غيرك أو أنت واقع فيها، أول شيء بتعمله افحص نفسك، افحص نفسك، وعند ذلك تستطيع أن تريح ضميرك من جهة الله. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ثم قدم رب يسوع هذا المثل لهؤلاء الناس الذين لديهم هذه الأفكار الخاطئة ليبين لهم أن إبقاء الله في إجراء الدينونة على الناس ليس لأنهم أفاضل، بل لأنه يريد أن يعطيهم فرصة للتوبة، وأن الناس إن لم يتوبوا جميعا سوف يعاقبون لا محالة. وقال لهم الرب يسوع المسيح كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه. الواحد هو الله، وشجرة التين هي الأمة اليهودية، مغروسة في كرمه يعني مغروسة في هذا العالم الذي هو كله للرب. قال فأتى هذا الواحد أي الله يطلب فيها ثمرا، أي يطلب ثمر في الأمة اليهودية، ولم يجد. فقال للكرام هوذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها. زرعنا كرمة، زرعنا تينة وما أعطت نتيجة، لشو التينة يعني تضل؟ أنت بدها تضل؟ اقطعها، هاي ثلاث سنين وأنا ناطر عليها وما أعطت تينة، لو بدها تعطي أعطت، فإذا ما أعطت خلالها 3 سنين مش رح تعطي للأبد، فهي تبطل الأرض، أخذ محل غيرها، شيلها ونحط محلها شجرة تانية. طبعا الكلام عن الأمة اليهودية، الكلام بشكل خاص موجه للأمة اليهودية، أن هذه الأمة رغم السنين الطويلة التي أعطاها الرب لهذه الأمة لم تتوب عن خطيتها، لم تكف عن شرها، ما زالت أمة عاصية. بولس الرسول يقول لليهود: لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم. أشرار، خطاط، دنيسين فعلوا الكثير الكثير من الأمور التي أغاظوا بها الرب وأعطاهم الفرص واحدة تلو الأخرى، لكن ما في توبة. فالرب عم بيقول لهم خلاص، يعني شجرة وأخذت وقتها، يعني بكفي، اقطعها لألا تبطل الأرض. ثم يقول الرب يسوع المسيح، فأجاب أي الشخص المسؤول عن هذه الكرمة الكرام الذي هو الرب يسوع المسيح طبعا، قال له: يا سيد، ترك هذه السنة أيضا، معلش أعطيها فرصة كمان هالسنة. طب ليه؟ قال: نعطيها فرصة وأنا بنقب حولها وأضع زبلا أو سمادا طبيعيا حولها، فإذا مشي الحال وعطت ثمر فليكن تبقى، وإذا ما مشي الحال وما عطت ثمر اقطعها خلاص. يعني هذه الفرصة الأخيرة، هذه الفرصة الأخيرة. وكأني بالرب يسوع المسيح يؤكد من هذا المثل إظهار رحمة الله، وذلك بإعطاء فرصة جديدة لهذه الأمة لكي تتوب عن شرها. هي تستحق الدينونة. اليهود شو مفكرين؟ أنه نحن شو عاملين؟ ما بنستحق دينونة. في البعض من الناس أشرار، بس نحن كأمة موجودين عايشين كويس. فعلا الرب: أنتوا كلياتكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، وأنتوا عندكم فرصة، والفرصة كتير صغيرة، إن كان كأمة أو كأفراد الفرصة كتير صغيرة، لحقتوا حالكم في هالفرصة. مش الحال، تستمر هذه الدينة بالوجود، تستمر الأمة بالوجود، وما لحقتوا حالكم وتبتوا خلاص دمكم على رأسكم، تقطع هذه الدينة، تقطع هذه الأمة، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ومع الأسف هذا ما حدث، لم تتوب الأمة، وكانت النتيجة أنا وفي سنة 70 ميلادية كما تنبأ الرب عليها، جاء تيتوس الروماني وحاصر مدينة أورشليم وقضى على اليهود، ليس في معركة لكن في حصار دامي، لدرجة أنه اللي ماتوا في الحصار أكثر من اللي ماتوا في القتل، ثم دمر الهيكل وأحرق المدينة، لدرجة أنه عندما دخل وراء الجيش إلى المدينة رفع يديه إلى آلهته وقال: أنا لست مسؤولا عما حدث، لأن الجرائم اللي صارت غير، يعني لا أحد يصدقها من شدة العنف الذي حدث في تقتيل اليهود رجالا ونساء وأطفالا، اقطعها. فتم القضاء، تم القضاء. في هذا المثل عنا 4 دروس ورايدين بنعمة الرب أن نتعلمها. الرب أراد أن يعلم الأمة اليهودية، يعلم الناس الذين ظنوا أن المصائب توزع على الناس الأشرار بمقدار شرهم، وعلى الناس يلي بيظنوا أنه أني أبر من غيرهم. لكن بنعمة المسيح رح نتأمل بهذه الدروس 4، ونعتبر الحديث مش عن الأمة اليهودية فقط، لكن الحديث يشملنا نحن. فلنفترض أنفسنا هذه الشجرة، دعك من الأمة اليهودية، انتهت القصة في الأمة اليهودية، دعك منها. الآن ضع نفسك مكان هذه الأمة، وليكن هذا المثل عن شخصك. والدروس التي سنتعلمها لأنفسنا. إياك تفكر وانت عم تسمع كلمة الرب أنه الكلام مش إلك، إياك. لا أنت جاي بالمصادفة، ولا أنت جاي لأنه جاي تعبي وقت، الوقت ثمين والمصادفة ما لا وجود في حياتنا. هذا ترتيب الرب، جاء بك إلى هذا المكان ليسمعك صوته. فأرجوك استفيد من الفرصة، لأن الفرص مش دائما تتكرر. ومثل ما شايفين في هذه القصة، أعطيها سنة، مش الحال انتهت. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الأمر الأول أو الدرس الأول اللي راح نتعلمه، أنتم ملك للواحد. طبعا بالنسبة للأمة اليهودية كان ينبغي أن تفهم هذه الأمة أنها ملك للواحد الذي هو الله، لكن إذا افترضنا أنفسنا مكان هذه الأمة، فالكلام لنا أفراد أو جماعات، رب يقول لنا أنتم ملك للواحد. وأنا أسألك في هذا المساء، أنت ملك من؟ أنت تتبع من؟ أنت حياتك ومستقبلك مرتبط بمن؟ هل أنت ملك لله؟ بيجيك واحد من الناس بيقول لك أنا ملك نفسي أخي، أنا ملك نفسي، وأنا ماني مدين بحياتي لحدا، وما لي علاقة بحدا، ولا بتدخل بشغل الناس، ولا الناس ما بسمح للناس يتدخلوا بشغلي، أنا ملك نفسي، أنا حر، بدي أعيش حياتي مثل ما بدي، أنا ملك نفسي. الكتاب يقول لستم لأنفسكم، مانك ملك نفسك، لم توجد نفسك في هذه الحياة حتى تكون ملك نفسك. الذي أوجدك في هذه الحياة أنت ملك له، أنتم ملك للواحد. واحد بيقول لك أخي أنا لا يعني ما لي علاقة في الأمور الدينية، تركوني من المواضيع الدينية، أنا ملك للعمل، أنا بحب شغل كثير وما عندي وقت لشيء ثاني، وبشتغل الصبح وبعد الظهر والمساء، وإمتى ما بصحلي بشتغل، أنا بحب الشغل، بعبد الشغل عبادي، أصلا العمل بالنسبة إلي عبادي، أنا ملك للعمل. من بيتي لشغلي ما عندي مشاكل، عائلتي أسرتي وبيتي وشغلي، ملك للعمل. أنا ما بروح لمحلات سيئة، ما عندي وقت أصلا، يعني وقتي أخذ الشغل كلياته، فما عندي مشاكل، ما عندي ارتباطات خاطئة، ما عندي أماكن غير جيدة أذهب إليها، ما عندي سهرات تافهة، أنا من الشغل للبيت، أنا ملك للعمل، أنا أعبد العمل. واحد من الأشخاص الأغنياء كان عنده نفس الفكر، نقرأ عنه بلوقا إصحاح 12، بيسميه الكتاب غني وأخصبت كورته. وهذا الزلمة ما عنده شغلة، عنده غير الشغل، غير الشغل، الصبح للمساء بشغله، ما عنده هم إلا الكورة، الحقل اللي عنده، مش مفكر بحدا، لا بالله ولا بالإنسان، ويمكن لا بولاده ولا بزوجته، مش مفكر إلا بالشغل. أخي أنا ملك العمل والعمل ملكي. ولما أخصبت كورته، لما أعطت غلات كويسة، قال أهدم مخازني وأبني أعظام وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وفرحي، كله مرتبط في العمل، وكله كلي وشربي وفرحي ونفسي ولي واستريحي، وكله لي 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 أنا والعمل. في ناس هيك ما كنمط تفكيره. الرب قال له لهذا الإنسان الغني، يقول لك يا غبي، أنت مش غني، أنت غبي، يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. لو كنت ملك للعمل لا أستطيع أن أطلب نفسك منك، لكن أنت ملك لي فأنا أطلب نفسك. هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي عددتها لمن تكون. أنت ملك العمل، خلي العمل يفيدك، أنت ملك الشغل، خلي شغلك يفيدك، أنت ملك إلي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. واحد بيقول لك أخي أنا ما بحب الشغل كتير، يعني بشتغل عادي وماني ملك نفسي مثل ذاك الشخص اللي عنده هيدا التفكير، بس أنا ملك للأصدقاء، أصدقائي والجو والسهرات والشدة والأرجيلة والقعدة والبزر والبيرة والسهرات، أنا ملك لهم، يعني لا فيني أتركهم ولا فيهم يتركوني، أنا بحبهم كتير، أعيش معهم، مندمج معهم، ما بيستغنوا عني، ما بيستغني عنهم، أنا ملك للأصدقاء، ملك للأصدقاء. واحد تاني بيقول لك أنا ملك لأسرتي، أنا عندي زوجتي وولادي أهم شيء، أو زوجي وولادي أهم شيء بالدنيا، لا تدخلني بمتاهات الدين ومتاهات العلاقة مع الله، تركني بحالي، أنا عندي عائلتي هي كل شيء، هي صومعتي، هي مكان العبادة، عائلتي وبس، أنا ملك للعائلة. ويجيك واحد تاني بيقول لك أنا أخي بتبع الشخص الفلاني أو الزعيم الفلاني أو القائد الفلاني، أنا ملك له، بفديه بروحي. واحد تاني عنده فلسفة معينة أو عقيدة معين أو تعليم معين، أنا ملك عقيدتي، أنا ملك فلسفتي، أنا ملك العلم. واحد ينتمي لجماعة، ما أنا ملك هذه الجماعة وأموت من أجل الجماعة وأحيا في هذه الجماعة وما لي علاقة في شيء، ملك للجماعة. وكل واحد يفتخر بأنه ملك لجماعة أو لشخص أو لفكرة أو لعقيدة. لكن دعني أخبرك في هذا المساء ما يقوله الكتاب المقدس لهؤلاء الناس الذين يفتخرون بأنهم ملك للناس: لا يفتخرن أحد بالناس. يا جماعة، أنتم جميعكم ملك للمسيح، أنت لست ملكا لنفسك، لست ملكا للعمل، لست ملكا للزوج، لست ملكا للزوجة، لست للأصدقاء، للعقيدة، للفلسفة، أنت ملك للواحد، للرب الذي به وله قد خلق الكل. إن أدركت هذا الأمر حسنا تفعل، وإن لم تدرك اسمع قول الرب يسوع المسيح: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الدرس الثاني اللي بتعلمه في هذا المساء: أنتم تينة غير مثمرة، أنتم تينة غير مثمرة. طبعا قلت في البداية أن المثل للأمة اليهودية، رب يتكلم مع الأمة ويقول لهم أن الله طلب فيهم ثمر، طلب في هذه التينة ثمر، فلم يجد، فلم يجد. وطبعا الأمة اليهودية كان ينبغي أن تثمر، ثمار تظهر بطاعتها للرب، تظهر بمحبتها للرب، تظهر بأنها تعمل أعمال خير وصلاح في وسط العالم الذي أقامها الرب فيه. يعني كان ينبغي أن تكون تينة مثمرة مميزة مميزة، لكن مع الأسف لا تقوى ولا عبادة صالحة وعبادات باطلة وزنا جسدي وزنا روحي وكل ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان من خطايا فعلتها هذه الأمة. أين الثمر؟ لا يوجد ثمر. قال لهم يوحنا المعمدان: اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. بك يا جماعة محتاجين للتوبة، أنتم محتاجين للتوبة. والتوبة مش كلمة هيك يعني بالفاضي، لما بتقول أنا تائب بيظهر ثمر في حياتك. فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، يعني بدنا نقطع. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، تقطع وتلقى في النار. مش عم تتوبوا، مش عم تتوبوا. حط نفسك مكان هيدي الأمة، هل أنت إنسان تائب؟ هل أنت إنسان تائبة؟ هل أنت شجرة مثمرة؟ هل أنت شجرة مثمرة؟ فكر في نفسك، فكر في نفسك. الثمر لا يأتي إلا بعد التجديد. لازم تتوب عن خطيتك، تقبل المسيح ملك لحياتك، عند ذلك يعمل فيك الروح القدس، يغيرك، يعطيك طبيعة جديدة. الطبيعة الجديدة تثمر، لأن الطبيعة الجديدة من خواصها أن تثمر، وإذا ما أثمرت بيكون هذا الشيء غريب. هذا الشيء غريب. فإن كنت مثمر أنت شخص تائب متجدد، وإن لم تكن مثمر فأنت لا تائب ولا متجدد. تكلم بولس الرسول عن ثمر الروح في الإنسان المتجدد، فقال ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هذا هو ثمر الروح. هل فيك هذا الثمر؟ هل أنت شجرة تظهر فيك هذه الثمرة؟ هل أنت رجل محب ولا رجل خصومات؟ تكلم عن نفسك، بينك وبين نفسك. المحبة التي لا تحتد، المحبة التي لا تظن السوء، المحبة التي لا تفرح بالإثم، المحبة التي لا تفرح بسقوط غيرها، المحبة المضحية الباذلة التي تعطي ولا تفكر بأن تأخذ، المحبة القوية كالموت. هل هذه صفتك؟ هل هذا الثمر فيك؟ عندك محبة؟ هل عندك فرح؟ فرحان في حياتك ولا كئيب كل اليوم كل الوقت وربما من سنوات؟ أنا لا أقول أن المؤمن لا تصيبه الكآبة، لكن في فرق بين واحد تجي حالة كآبة وتزول، وفي فرق بين إنسان يبقى كل الوقت كئيبا. عندك فرح؟ في شيء بداخلك هيك رغم كل الظروف المعقدة يعني يرسم بهجة على وجهك؟ بقول لك القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. هل أنت هكذا؟ هل لديك سلام؟ هل سمعت بكلام المسيح سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، سلامي ليس كسلام العالم؟ هل سمعت بهذه الكلمات؟ هل عندك توازن في داخلك، استقرار في داخلك، أم أنك لا يوجد عندك حتى هذا السلام؟ الحياة مضطربة، حياة مخيفة، ونحن في أيام شريرة بالحقيقة، أيام شريرة من 100 سنة ولا من 200 سنة، وحتى أيام الحرب العالمية الأولى والثانية ما كان الوضع بيسبب الكآبة والمشاكل للناس بهذا المقدار. الناس عددها أقل أولا، وثانيا أقل تشويشا بسبب الحضارة التي نعيش فيها. هذه الحضارة نزعت كل شيء مننا، سلامنا راح، فرحنا راح. هل لديك طول أنات؟ هل لديك صبر؟ هل عندك هذه الميزة؟ ولا عالطالع والنازل خلقك ضيق؟ هل عندك لطف؟ تقول لي شو لطف؟ بهالحياة ما عاد في لطف، وين هذا لطف؟ حياة قاسية، حياة كل الناس اللي فيها أشرار ذئاب، نتعامل مع الناس بلطف بفكرونا مجانين. لكن مع ذلك أسألك، هل أنت لطيف؟ برغم كل شيء، هل هذه الثمرة موجودة فيك؟ هل أنت وديع كسيدك؟ كونوا ودعاء كالحمام، تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. هل عندك هذا الثمر؟ هل أنت متعفف مترفع عن أشياء كثيرة؟ من أنت؟ ماذا لديك؟ ما هي صفاتك؟ أنت تينا مثمرة أم غير مثمرة؟ أين الثمر في حياتك؟ رب يتساءل، أين الثمر؟ أين الثمر؟ ذاك الواحد جاء ليطلب ثمرا فلم يجد، لم يجد في الأمة اليهودية، والآن جاء يطلب فينا نحن أيضا الثمر. هل يجد أم لا يجد؟ اسمعه وهو يقول: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا ولم أجد. ربما يكونوا 3 سنين حرفيين بحياتك، ربما يكونوا رمزيين في حياتك. ربما 3 سنين يعني 3 سنين، ربما 30 سنة، ربما 3 أشهر، ربما 3 أيام، مش عارف. قد ايه صار لك عم تجعل الكنيسة؟ قد ايه صار لك عم تجعل الكنيسة؟ أثر فيك الكلام؟ عمل تغيير في حياتك؟ عمل نقلة نوعية؟ عمل فارق إيجابي؟ ولا هي نفسها يعني؟ مثل أخوتنا بالكنائس الطقسية، راي على القداس وجاي من القداس. وين؟ قدسنا. مثلهم؟ تروح بتجي نفس الشيء؟ بدون تغيير؟ بدون ثمر؟ كلمة رب ما بتلمس قلبك أبداً؟ أبداً؟ كأنك عايش خارج هذا الكوكب. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. رب يعطينا نعمة أن ننتبه لما نسمع ولا نفوته، لأنه عليه توقف مصيرنا. الدرس الثالث اللي نتعلمه في هذا المساء: أنتم تينا للقطع. أنتم تينا للقطع. لاحظ في العدد 7: فقال للكرام هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد. اقطعها. يعني شيء طبيعي أن الشخص الذي يزرع شجرة يهتم بها طوال سنين عديدة يتوقع منها في النهاية أن تثمر. وهيك الله يعني متوقع فينا يعني أن نثمر، ما هو اعتنى فينا كتير، هيئ لنا ظروف كتير حتى نثمر. مثل ما بيعمل الفلاح بالشجرة، بيفلح حولها وبينقب وبيسقي وبيسمد وبيقلم يعني بيشتغل اشياء كتير، بيتعب. ليه؟ حتى يهيئ الظروف للشجرة لتثمر. الظروف يلي صنعها الله في حياتك مهما كانت من أفراح وأتراح، هي ظروف أعدها الرب لك لكي تثمر. إن جزت في المرض فلكي تثمر، وإن جزت في الصحة فلكي تثمر. إن دخلت في آلام نفسية فلكي تثمر، وإن دخلت في آلام اجتماعية فلكي تثمر، وإن دخلت في علاقات محطمة فلكي تثمر. كل شيء حولك ظروف أعدها الرب لك لكي تثمر. وإذا ما أثمرنا في كل هذه الظروف لا يبقى إلا القطع. اقطعها. لماذا تبطل الأرض أيضا؟ أخذ مكان غيرها. في اختبار حكيت لكم إياه قبل فترة عن عائلة عراقية كانوا عنا، والأخت إجت على الكنيسة وكانوا مهجرين وظروف صعبة وآمنت والتزمت في الكنيسة، رب تعامل معها. لكن زوجها ملحد وكان من التنظيمات الشيوعية، وأبوه كان يمكن ما نذاكر إذا كان هو مؤسس الحزب الشيوعي في العراق أو لا، ما عاد أذكر. والدته نفس الشيء كمان شيوعية مثله، هو ملحد، يعني عائلة. دعتنا نطلع زيارة لعندهم، رحنا لعندهم، تكلمنا مع يعني مع الأخت المؤمنة وتكلمنا مع زوجها وقدمنا اللي بنقدر نحكيه، يعني اللي هن سمحوا لنا نحكيه. وفي النهاية قلت لهم يعني ما يشبه هذا الكلام، يعني القصة بدها توبة، وإذا ما حدا تاب ما في وراء، يعني ما في حل تاني إلا الهلاك. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ودعيت زوج هيدي الأخت إنه يجي على الكنيسة. قال لي: هلأ عندي شوية شغل وعندي شوية معاملات بالسفارة وما شابه، وبس خلص بجي. وعد يعني مش وعد، بس بجي. طيب عملنا حالنا ورحنا، طلعنا من عندهم زيارة يومين ثلاثة، صار في اجتماع عنا بالكنيسة، ما يذاكر تماما انت زرتهم، بس بعد شي يومين ثلاثة صار اجتماع بالكنيسة. جيت على الكنيسة ولا لقيت نعوة محطوطة على باب الكنيسة. الزلمة اللي رحنا لعنده وحكينا معه وقلنا له توب، مات. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ضامن بكرة؟ ضامن الساعة الجاية؟ هذا بتفكر بمشاريع للمستقبل، حاطط خطة خمسية وخطة عشرينية وخطة سبعينية، ولسه بدنا نعيش وبدنا نجمع نشتغل نعمل. الحياة طويلة، مش طويلة. اللي ماتوا حوالينا أصغر مننا وأكبر مننا ومن عمرنا وأحسن مننا وأسوأ مننا وأطول مننا وأقصر مننا، ومتعلمين وجهلاء وفقراء وأغنياء. اللي ماتوا حوالينا من كل الأصناف، كل الأصناف. وجدتهم فرصة، وجدنا فرصة، نحن تبنا إنما تابوا. إذا ماتوا أقول مع الأسف هلكوا. كل شخص لا يتوب مهما كان يكون وبين مين من كان يكون ولأي عائلة ينتسب، لا مشكلة، إن لم يتوب فلا بد أن يهلك. فكر إنه إذا أنت عايش اليوم يعني أنت شخص كويس. فكر إذا أنت بصحتك إنك أنت شخص كويس. اليهود هيك كانوا فاكرين، قالوا ليك هاي الأمة موجودة وهي نحن بصحتنا وعافيتنا وبناكل وبنشرب، لو الله مش راضي علينا كان فنانا من زمان، ليك الموت عم يحصد اللي حوالينا، بس نحن لا نشكر الرب، يعني نحن يعني كويسين. كويسين، والدليل انه ما متنا. مين قالك هذا الحكي؟ كل يوم الصبح بتفتح عيونك وبتلاقي نفسك على قيد الحياة، تذكر مش لانك انت احسن من غيرك، لكن لانه الرب راد يعطيك فرصة جديدة للتوبة. لكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العاتية. ما بتوب؟ اللي عم تعمله مثل اللي بيحط رصيد في البنك، كل شهر بيجي فوائد عليه. تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، عم تجمع لحالك وتكنز لحالك، لكن تكنز لحالك ليس سلاما ولا فرحا، لكن تكنز لنفسك غضبا في يوم الغضب وفي استعلان دينونة الله العادلة على جميع الناس. إن لم تتوب أخاف عليك أن تسمع الحكم الرهيب، اقطعها. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والدرس الرابع والأخير نتعلمه من هذه أو من هذا المثل أن المسيح هو فرصتنا الأخيرة. فأجاب وقال له يا سيد اترك هذه السماء أيضا، معلش كرمالي اترك هذه السماء أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا. أنا رح أعمل محاولة، معلش كرمالي، مش إلي معزة عندك، كرمالي أعطيهم فرصة وأنا رح أشتغل فيهم وأعمل آيات وعجائب لم تعمل ولم تصنع لا من قبل ولا من بعد. رح أعلمهم تعليم ما سمعوا فيه، ورح أصنع أمامهم آيات وعجائب ما شافوها ولا رح أشوفوا مثله. رح أعمل الشيء لمن عمل في وسط هذه الأمة ورح أعطيها الفرصة وبلكتوب. إذا كل اللي عملته ما جاب نتيجة اقطعها، إن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. فرصة تيني لم تصنع ثمر تقف بين حكمين، صوت العدالة يقول اقطعها وصوت الرحمة يقول اتركها. العدالة اقطعها، الرحمة اتركها. ولأنه الرحمة تفتخر على الحكم، يعني تفتخر على العدالة، فالله أعطاها فرصة، أخذت التينة فرصة جديدة، مع الأسف ضيعتها.
لكن أنت الله يعطيك أيضا فرصة، ماذا تفعل فيها؟ هل تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ أنت عايش متنعم بالحياة مش لأنك كويسة، إياك انساها هذا الموضوع. لا تكون مثل دول الناس اليهود اللي تفكيرهم سطحي، أنه وقع البرج على هذوليك الناس لأنهم أشرار، بس أنا ما وقع علي البرج، أنا مريت من جنب البرج وبعد دقيقة وقع البرج، فلو ما كنت إنسان صالح كنت أنا كمان معلماته. لا دير بالك، ما تفكر بهذه الطريقة، ما تفكر. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء. لاحظ يتأنى علينا، طول باله، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. المسيح يهتم بك، هو قد خصص نفسه لأجلك. في صلاة الشفاعية قال لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني أخصص أكرس لأجلهم، أكرس أنا ذاتي. المسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. المسيح جاء إلى شجرة لا تعطي ثمر، جاء إلى شجرة ليقول لها الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. رب يسوع المسيح جاء من السماء إلى عالمنا هذا، جاء إلى الأرض التي لعنها بفمه المبارك عندما قال لآدم عندما سقط في الخطية ملعونة الأرض بسببك. جاء إلى الأرض الملعونة لماذا؟ لكي يصنع خلاصا عظيما هذا مقداره. جاء لكي يموت من أجلك دافعا أجرة خطيتك، جاء لكي يسدد كل حساب خطاياك، كل الجرم الذي علينا، كل مصائبنا، كل فجورنا ونجاستنا، حملها المسيح على خشبة الصليب. هناك على الصليب دفع كل الثمن وقال قد أكمل، وهذه فرصة لك وفرصة لك وفرصة لكل واحد فينا. إن لم تتوبوا، إن لم تؤمنوا، لن تأمنوا. نحتاج أن نضع حياتنا بين المسيح، نحتاج أن نتوب عن الخطية، نحتاج أن نقول له يا رب سامحني وأنا أؤمن أنك متت ليس لأنك خاطئ لكن متت لأجلي. عندما تفعل هذا وتصلي بصدق، رب يسمع صلاتك ويستجيب صلاتك، والروح القدس يغيرك ويجددك لكي تصير إنسانا جديدا، خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، ومن الآن فصاعدا أنت في المسيح والمسيح فيك، وأنت تأتي بثمر، تصبح شجرة مثمرة. وإن لم تفعل ذلك سيأتيك الصوت، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ اقطعها، اقطعها. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. بختم بهالقصة الصغيرة، قصة من أرض الواقع، سنة 1961 في اسكتلندا. وكانت اسكتلندا في هداك الوقت يعني دولة جديد طالعة من الفوضى، فأصدروا حكم، أو أصدروا يعني الحاكم أو يعني الأشخاص المسؤولين أو الدولة أصدرت قرار أنه كل إنسان مجرم، كل إنسان قاتل، كل إنسان رئيس عصابة، يعني أي شو من كنت، معك مهلة إلى التاريخ الفلاني، فإذا سلمت نفسك الدولة راح تحكم بالعفو عليكم، لأنه رايدين نبلش بإسكتلندا جديدة. إسكتلندا جديدة، في واحد رئيس عصابة اسمه ماكلان عنده عصابته، وقال لك طالما الدولة عطتنا فرصة مثلا 3-4 أشهر 5 أشهر لقدام، فخلينا نمارس عصابتنا وشقاوتنا بهالأربع خمسة أشهر يلي منحتنا ياهن الدولة. وفعلا هيك استمر في الأمور غير القانونية، سلب ونهب وما شابه. ولما قرب وقت الانتهاء، انتهاء المهلة، وطبعا كان الآلاف من المجرمين سلموا حالهم وكلهم أخذوا عفو، كلهم أخذوا عفو. فلما قرب وقت انتهاء المهلة قالوا لجماعته للعصابة اللي معه تعالوا نسلم، نسلم نفوسنا للدولة لأنه ما ضل وقت. وفعلا هذا الشيء اللي صار، أخذ جماعته وراحوا. وأن في طريق برية كبيرة، في الطريق صارت عواصف وصارت ظروف صعبة فبتأخروا، أعاقتهم الظروف مش منتبهين للوقت. ولما طلعوا من العواصف والظروف الصعبة ورجعوا للطريق مزبوط ووصلوا، كان الوقت انتهى، تجاوزوا المهلة، فوضعوا في السجن ثم حكم عليهم بالموت. ربما القصة يعني تشبه قصتنا بشكل أو بآخر. الفرصة مفتوحة قدامك، قال يعني لسه عندي وقت، بلعب لي شوي، بتسلى لي شوي، بخطي شوي، بلهو شوي، بروح شوي، بجي شوي، يعني في معنى كم شهر، في معنى كم سنة، بس ختير بجي، بس أكبر بجي للرب، بس خلص شغلي بجي للرب، بس اتخرج بجي للرب، بس اتزوج بجي للرب، بس يصير عندي أولاد بجي للرب، بس هو يعني على أساس المهلة طويلة. دير بالك، دير بالك، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. باب الرحمة مش مفتوح للأبد، مش مفتوح للأبد. فلا تستهن بغنى لطف الله وإمهاله، لا تستهن أبدا، وإلا فإنك تحكم على نفسك بالقطع. لإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين. دعنا نحرق رؤوسنا بك.